الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم. قال المؤلف رحمه الله: ضروريات الاعتقاد. الشرح أن الضروريات جمع ضروري، وهو هنا ما لا يجوز للمكلف جهله، أي أن هذا الفصل معقود لبيان ما يلزم وما يجب اعتقاده على المكلف. هنا نذكر بما قاله بعض الصحابة الكرام كعبد الله بن عمر وجندب ابن عبد الله رضي الله عنهم، قالا: كنا ونحن فتيان حزاورة نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا قرأنا القرآن ازددنا به إيمانا، وجدنا حلاوته. هذا بعد تعلم الإيمان، بعد معرفة التوحيد، بعد معرفة العقيدة الإسلامية الصحيحة، لأنه لا يقبل العمل من الإنسان إن كان على كفر، ولا يصح منه. فمن كان على عقيدة كفرية مهما أتعب نفسه بصور العبادات لا يقبل منه ولا يصح. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا الشرط. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. فقبل كل الأعمال الإيمان بالله والرسول، لأنه الأصل والحصن والأساس الذي لا بد منه. فمن فقد هذا الأساس لا يصح منه أي طاعة بعد ذلك. فلذلك ينبغي أن ننتبه إذا أردنا أن نبدأ مع الإنسان الذي لم يتعلم أمور الدين، لا نقضي وقتا معه في أركان الوضوء وأحكام الاستنجاء وآداب الطعام وسنن الوضوء وكيفية قيام الليل وهيئات تفاصيل مسألة صلاة الخوف، لا 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 لا، قبل كل هذا نبدأه بالعقيدة، نبدأه بالأصل، بالتوحيد، بالإيمان. لماذا يا إخواننا؟ لأن هذا الإنسان قد لا يأتي مرة ثانية إلى هذا المجلس. يمكن يكون كان ماري بالشارع، قال هم في درس، فوت بسمع، سمع التوحيد والعقيدة ومشى، يمكن وهو في الطريق يموت، وهذا حصل، يمكن لا يرجع بعد ذلك إلى هذا المجلس. فلذلك ينبغي أن ننتبه أن علم العقيدة، علم التوحيد، ينبغي أن لا يغفل في كل مجلس. يعني في كل مجلس ينبغي أن تذكر العقيدة وأن يذكر التوحيد. أعطيكم مثالا حصل مع بعض إخواننا يشتغل في هذه التاكسي، يعني سائق سيارة، وهو في الطريق طلع معه زبون، قال له أوصلني إلى المكان الفلاني، مكان يعني يغلب على الناس الذين فيه أنهم من غير المسلمين. هو ماشي حاطط إذاعة نداء المعرفة، هذا السائق اللي هو أخونا عم بيتسمع الأناشيد والقصائد والمدائح. هذا الرجل اللي طلع الظاهر أنه كان درس المقامات، بيعرف بالأنغام، فقال له شو هالإذاعة الحلوة؟ قال له هذه إذاعة نداء المعرفة. لمين هذه الإذاعة؟ بلش يحكي له عنها، بيحطوا فيها دروس وبيحكوا فيها بالعقيدة وبالتوحيد، فات فيه بمعنى الشهادتين، شرح له معنى الشهادتين، شرح له عن أقسام الكفر. شو قال له الرجال؟ قال له بس أنا مني مسلم، أنا من غير المسلمين. قال له شو اللي حكيتك إيه؟ الكلام اللي سمعته مني أليس شيئا يقبله العقل السليم؟ قال له بلى. قال له أنصحك لوجه الله أن تتشهد. تشهد الرجل، نطق بالشهادتين، دخل في الإسلام، وخينا صار يطول المشوار ليدرسه أكثر. دلوا على بيته، قال له بيتي هون، تعا بكرة درسني كمان. راح أخونا تاني يوم شاف مجلس عزاء، وينه فلان؟ قالوا له بالليل اجته دبحة ومات في الليل. درسه التوحيد، العقيدة، الإسلام، تشهد، دخل في الإسلام، في الليلة مات. هذه الفرصة، اغتنام الفرصة، ما تضيعوا فرص من إيديكم، ما تضيعوا الفرص من إيديكم. فعلم التوحيد والعقيدة هو الأصل، هو الأساس. كثير من الناس بيكونوا ماشيين بالطريق بيموتوا. هذا الإنسان إذا كان عنده كفرية ومات عليها خسر الدنيا والآخرة. لذلك نحن نؤكد على مسألة علم التوحيد، ونؤكد على مسألة التنزيه أكثر من المسائل الأخرى، مع أننا نتكلم بمواضيعنا اليوم. سمعتوا خطب الجمعة اليوم رجال، سمعوا خطب الجمعة عن أي شيء كانت، النوافل وقراءة الأذكار والتحصينات والأوراد وتفطير الصوام وكذا طيب إذا خطبنا متنوعة ودروسنا متنوعة، لكن الأصل التركيز على أمر العقيدة، هذا الأساس الذي لا بديل عنه، هذا الأصل وهذا الأساس. إذن نؤكد في كل درس على مسألة التوحيد والعقيدة، وهذا الأصل الذي لا يصح من الإنسان مهما عمل من الأعمال إن كان فاقدا لهذا الشرط. قال المؤلف رحمه الله: فصل يجب على كافة المكلفين. شو يعني كافة؟ يعني كل المكلفين. يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام. شو يعني التزام؟ يعني تطبيق الأحكام الشرعية، والتزام ما لزم عليه من الأحكام. الشرح: المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو المكلف الذي هو ملزم بأن يدين بدين الإسلام ويعمل بشريعته، أي أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. هنا بدأ المؤلف رحمه الله رحمة واسعة يتكلم في مسألة مهمة، وهي أنه يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام. هون أي مكلفين؟ يعني من لم يكونوا من المسلمين. أما من كان مسلما فهو مسلم، أما المكلف الذي لم يدخل في الإسلام هذا واجب عليه على الفور أن يدخل في الإسلام، ولا نؤخره. يعني ما بنجي بنقول له احفظ آية الكرسي والمعوذات والفاتحة، لا، ما بنقول له خذ هذا الكتاب روح ثلاثة أيام اقرأه ببيتك وارجع تعا، لا، قد يموت. إذا تلقنه الإسلام فورا ولا تؤخره. هذا الإنسان الذي هو غير مسلم يجب عليه على الفور، يعني بلا تأخير، الدخول في الإسلام. لكن هنا عندنا مسألة، كيف بدك تدخله بالإسلام فورا؟ على حسب ما تعلم من حاله. يعني إذا كنت بتعرف عنده عقائد كفرية، لو تشهد حتبقى عنده بقلبه وما بيعرف إنه هي كفر، هون ما بتقول له تشهد هو بعده عليها، تحذره منها بسرعة، تعلمه القواعد بسرعة. الله منه جسم، الله ما بيشبهنا، الله ما له زوجة، ما له ولد، منه أب، منه قاعد بالسماء. يعني الكفريات اللي عليها هذا الرجل بتحذره منها بسرعة، بتبين له التوحيد والعقيدة بسرعة، وتلقنه الشهادتين. بعدما يتشهد تفصل له بعدما يتشهد. أما من كنت تعرف منه أن عقيدته صحيحة ويعتقد الإسلام، هون ما بتيجي بتشرح له، بس بتقول له تشهد. كيف عرفت أنه عقيدته صحيحة؟ كأن كان مسلما ثم ارتد، بتقول له هذا اللفظ هذا كفر، تشهد لتدخل في الإسلام. لا تؤخره بأن تقعد معه لتشرح له، ما هو بالأصل يعرف الإسلام، لكن ارتد بأن سب الصلاة مثلا والعياذ بالله، بتقول له مسبة الصلاة كفر، تشهد لترجع للإسلام. شفتوا قد ايه؟ ربع دقيقة يمكن ما أخذت، ما بتطول معه. أما اللي هو في الأصل على أديان غير الإسلام فأيضا تلقنه بسرعة، تشرح له باختصار بحيث يفهم وبحيث لا يبقى على عقيدة كفرية، ثم تلقنه الشهادتين. لأنه لو كان عنده عقائد كفرية وتشهد ما بيصير مسلم. لو كان على عقيدة كفرية وتشهد وهو لم يخلص من هذه العقيدة، ما تبرأ منها، ما زال يعتقد هذه العقيدة، هذا وإن تشهد ما زال على الكفر. إذن يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام، لأن الإسلام هو دين الحق، والإسلام هو دين كل الأنبياء. فلا نؤخر من جاء يريد الدخول في الإسلام، كما قال عبد الحميد كشك في شريط له، وهذا الكلام خلاف الدين والعقيدة. قال عزعمه إجا علي بده يأسلم، قال له النبي استأذنت من بيك؟ قال له اذهب إلى أبيك واستأذنه ثم ارجع. شو معنيت هالحكي؟ إنه خليك على الكفر لتروح عند بيك تستأذنه وبعدين ترجع تجي. الرسول ما فعل ذلك، بل يروى عن علي عكس هذا. تعرفوا ماذا يروى عنه؟ عكس هذا، قال إن الله لما خلقني لم يستأذن أبي، فلماذا أستأذنه إن أردت أن أسلم؟ عكس هذا. لكن انظروا ماذا يفعل الجهل بأهله. كانوا بعض الناس هون ببيروت من أدعياء المشيخة، لما بيجي لعندهم الواحد بده يأسلم شو بيقولوا له؟ من وظيفتي؟ روح عن المكتب فلان عند الشيخ التاني اللي قاعد بهالمكتب، أو بيقول له روح فكر ثلاثة أيام ورجع تعا، أو بيقول له روح اتحمم اغتسل ورجع تعا. هذا أمر له بالكفر وتأخير له على الكفر. هذا الذي أمره بهذا هو أخره على الكفر، كفر معه. كما قال الحافظ النووي في الروضة، الحافظ النووي قال فلو طلب رجل الإسلام من واعظ فقال الواعظ، وفي بعض المواضع من الخطيب، خطيب الجمعة أو الخطيب في الناس، فقال له الواعظ أو الخطيب انتظر إلى آخر المجلس، كفر الواعظ. بس قال له انتظر إلى آخر المجلس، كفر الواعظ. ما بتقول له انتظر، بتقول له الإسلام كذا وكذا، تشهد. لا تؤخره، منك بحاجة تنزل عن المنبر لعنده، ولنك بحاجة تقول له تعال عندي وهو في مكانه، تسرع تسرع فورا تلقنه الإسلام. هذا الأصل، هذا الأساس. وليس كما يقول بعض الجهال الأديان السماوية. ليش عم بيقول في دين الإسلام؟ لأنه الحق، لأن الأنبياء من آدم إلى محمد جاءوا بالإسلام. ما في نبي كان يهودي أو بوذي أو مجوسي، ما في نبي جاء بدين غير الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وماذا قال ربنا؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. وماذا قال؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا ما في نبي يهودي، اسمع وانتبه، ما في نبي مشرك، ما في نبي مرتد، ما في نبي بوذي أو مجوسي، ما في نبي كان على غير الإسلام. هل يعقل يكون في نبي من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين؟ هذا لمن؟ لمن مات على غير الإسلام. ومستحيل يكون في نبي من الخاسرين، يعني مستحيل يكون في نبي من الكافرين. يعني كل الأنبياء دينهم الإسلام، كل الأنبياء دينهم الإسلام. أما ما قاله خالد ظاهر، هذا النائب في البرلمان اللبناني ويدعي أنه شيخ، قال في قناة نيو تي في من قريب الشهرين ونص، قال الله عندما خلق العباد ما فرض عليهم أن يعبدوه. هذا الكلام مخالف للقرآن، هذا الكلام تكذيب للقرآن، هذا الكلام عكس ما أمر القرآن به. الله يقول لا إله إلا أنا فاعبدون. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آيات كثيرة. فما معنى أن يقول الله ما فرض على العباد أن يعبدوه؟ هذا مداهنة للكفار، ليرضى عنه الكفار ولن يرضوا عنه. بدنا نسأل سؤال، إذا كان على زعم الله ما فرض على العباد أن يعبدوه، فجهنم لمن خلقت؟ فليجيبوا، إذا كان ما فرض على العباد أسلموا يعبدوا رب العالمين، إذا جهنم لمن خلقت؟ لماذا بعث الله الرسل؟ لماذا أنزل الله الكتاب؟ لماذا قال في القرآن مبشرين ومنذرين؟ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين من آمن بالجنة، ومنذرين من كفر بالنار. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من سورة البقرة. فلما يقول الله ما فرض على العباد أن يعبدوه، شو معنات هالحكي؟ معناته لما بتجي أنت تدعو إلى الإسلام لا قيمة لدعوتك هذه بزعمه. لما بتجي أنت بتقول للناس أسلموا، يعني على زعمه لا قيمة لهذه الدعوة. وحيقول لك المشرك والكافر، عم بيقول شيخنا خالد ظاهر أنه ما فرض علينا أن نعبد الله. وعمر خالد قال مثل ذلك في المدينة الرياضية لما جاء إلى بيروت، وشريط الفيديو موجود عندنا. قال الإنسان حر العقيدة، يعبد يلي هو عوزه. قال يعبد يلي هو عوزه. إذن فليجيبوا، لماذا قال الله في القرآن ورضيت لكم الإسلام دينا؟ لماذا قال إن الدين عند الله الإسلام؟ لماذا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا؟ هذا تهديد، فلن يقبل منه وهو في الآخرة. هذا تهديد وعيد بجهنم والنار والعذاب الدائم لمن لم يعبد الله، لمن لم يؤمن بالله، لمن مات مشركا. فليجيب عن هذه الآيات، فليجيب عن هذه الآيات. أخبرنا شخص من آل اللاذقي في الجامعة كان يكلم امرأة في الإسلام، وهي في الأصل تنتسب للإسلام بس جاهلة. قالت له أنا ما بدي أعبد الله. فقال له كيف عم تحكي هالحكي؟ قالت له مش الأستاذ عمر خالد بالمدينة الرياضية قال الإنسان يعبد يلي هو عوزه؟ أنا ما بدي أعبد رب العالمين. هي في الأصل تنتسب للإسلام، كفرت بسببه، كفرت بسببه، قالت أنا ما بدي أعبد رب العالمين. هذا يحل الشرك للناس، يبيحون الكفر للناس باسم الدين والإسلام. إذن الإسلام هو دين الحق، وهو دين كل الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو مكلف، فهذا هو المكلف الذي هو ملزم بأن يدين بدين الإسلام. أصل الدعوة شو؟ أنه يسمع الشهادتين، هذا أصل الدعوة. شرط ليصير مكلف أن يكون سمع القرآن؟ لا. شرط ليصير مكلفاً أن يكون سمع أحاديث الرسول؟ لا. الشرط في ذلك أن تبلغه أصل الدعوة، أي يبلغه أصل الدين، لهن الشهادتين. فمن بلغه هذا وفهم، لأنه قد يكون إنسان أعجمي وسمع الشهادتين باللغة العربية فلم يفهم ما سمع، هل بيكون صار مكلف؟ لا، ما فهم ما سمع، هذا ما بيكون بلغته أصل الدعوة. إذن من بلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله وفهم صار مكلفا للدخول في دين الإسلام. هلأ إذا كان بلغته بغير اللغة العربية وفهم صار مكلفا، سواء كان بلغته باللغة العربية وفهم، أو باللغة الإنجليزية وفهم، أو باللغة الفرنسية وفهم، أو بأي لغة وفهم، شو صار اسمه هذا؟ مكلف، صار مكلفا. شو يعني؟ يعني هذا الإنسان بما أنه بالغ عاقل وبلغته الدعوة ولم يسلم، إن مات على ذلك خلد في جهنم إلى أبد الآبدين. إن مات على ذلك، ليش عم بيقول البالغ؟ لأنه اللي دون البلوغ شو قلنا بالدروس الماضية؟ ليس مكلفا. والمجنون ليس مكلفا. طيب هون عن مين عم نحكي؟ البالغ العاقل الذي بلغته، يعني سمع لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار ملزما بأن يسلم. فإن لم يسلم ومات على ذلك كافر مخلد في جهنم إلى أبد الآبدين، لا يشفع له شافع يوم القيامة. ما هلأ قلت لك إن لم يفهم، إن لم يسمع ما بلغته الدعوة ليس مكلفا. ما كل هالشرح كل هالتفصيل لنعرف من هو المكلف. حأرجع عيد، البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، يعني سمع وفهم، مش إنه هو أعجمي وسمع بالعربية ولم يفهم، لا، سواء بأي لغة بلغته الدعوة وفهم، شو صار اسمه؟ هذا المكلف. فإن مات ولم يسلم قلنا في النار، لأنه بالغ عاقل كافر لم يسلم بلغته الدعوة، هذا في جهنم. أما من لم يكن بهذه الصفات من مكلف؟ ليس مكلفا. وهذا ملزم بأن يعمل بشريعة الإسلام، يعني يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. شو معنى الشريعة؟ الأحكام العملية، مثل شو؟ الوضوء، الصلاة، الزكاة، الصيام، هذه اسمها الشريعة، يعني الأحكام العملية. أما لما بتقول الدين أو أصل الدين أو العقيدة، شو معناته؟ معناته عقيدة الإسلام، يعني الاعتقاد الجازم في القلب بأن الله موجود لا كالموجودات، وأن الإسلام هو دين الحق ومحمد صادق فيما يقوله. هذه العقيدة في القلب، هذا الاعتقاد، هذا معنى الإيمان، معنى الإيمان، معنى الإسلام. أما الشريعة يعني الفروع العملية. وهون تنبيه مهم، لا خلاف بين نبي ونبي في العقيدة، لا خلاف بين نبي ونبي في الدين، لا خلاف بين نبي ونبي في أصل الدين، إنما الاختلاف بين الأنبياء في الفروع العملية. يعني مثال، في بعض الشرائع الماضية كان الزكاة القدر الذي يخرج عن المال قديه؟ ربع المال، شيء كتير هذا، القدر المخرج عن المال المزكى ربع المال، شيء كتير. أما في شريعة محمد أقل بكثير، 2.5%. في شريعة محمد إذا عم تحكي مثلا عن العملة الورقية مثلا، يعني إذا عندك 1,000,000 ليرة ما بتطلع 250,000، بتطلع 25,000 ليرة. إذا عندك 1,000,000 ليرة لبنانية ما بتطلع 250,000 ليرة. طيب لما كان في بعض الشرائع الماضية القدر المخرج ربع المال، شيء كتير. أما تصوروا الفرق في شريعة محمد على المليون 25,000، يعني بالمية 2.5. هذا في شريعة محمد. هذا مثال الاختلاف بين الرسل في بعض أحكام الشرائع وليس في أصل العقيدة. يعني مثلا في شريعة يعقوب عليه السلام كان يجوز للإنسان أن يجمع بين الأختين عنده بالزواج، بالزواج يعني يكون عامل عقد نكاح، مزوج واحدة يرجع يتزوج أخته بعقد نكاح مثلا، هذا يجوز كان في شريعة يعقوب. أما في شريعة محمد لا يجوز. بشريعة محمد بده يكون مطلق الأولى، وشو كمان مضيت عدتها أو ماتت، مطلقها ومضيت العدة أو ماتت ليتزوج أختها. أما أنه يجمع بين أختين عنده بوقت واحد ما بيقدر، هذا شو اسمه فروع عملية. وهكذا كان في بعض الشرائع الماضية إذا وقع البول على جلود البسط، على جلود الثياب والبسط لا يطهر إلا بقص الموضع، هذا في بعض الشرائع الماضية. أما في شريعة محمد الأمر سهل، لو وقع البول على البساط لست ملزما بقصه، إنما يكفي أن تصب عليه الماء، أن تغسل الموضع. شوفوا قد في فرق بين أنك جلود الثياب، ما كانوا يعملوا من زمان ثياب من الجلود؟ بلى، وحتى لليوم بعض الجاكيتات بيعملوها من الجلود، جلود الغنم والبقر مثلا. فالحاصل في بعض الشرائع الماضية كان إذا وقع البول على جلد الثوب أو على البسط، جلود البسط، كان لابد من قطع الموضع. أما في شريعة محمد المسألة هينة سهلة، يكفي أن تغسل الموضع. في مثل هذا الاختلاف في بعض الفروع العملية. مثال آخر، كان في بعض الشرائع الماضية إذا أراد الإنسان الصلاة لا يصلي إلا في مكان خاص. يوجد أماكن يقال لها الصوامع والبيع، كانت تبنى على التلال والجبال والأماكن المرتفعة، تكون واسعة الأسفل ضيقة الأعلى. هذه الصوامع والبيع كانوا ما بيصلوا إلا فيها. أما بشريعة محمد تقدر تصلي بالمسجد، بالمصلى، بالبيت، بالدكان، بالجامعة، بالشارع، بالطريق، بالسفينة، بالطيارة. بس بالطيارة وبالسفينة مش قاعد، لا، ومش كيف مكان، قائما إلى جهة القبلة، قائما إلى جهة القبلة. إذن في شريعة محمد الأمر سهل، وشريعة محمد هي أسهل الشرائع. يعني ببعض الشرائع الماضية كان الإنسان إذا أذنب ذنبا في الليل الله تعالى يتوب علينا ويصلحنا ويسامحنا ويغفر لنا ويرحمنا ويختم لنا بكامل الإيمان. كان الإنسان إذا أذنب ذنبا في الليل يصبح الناس وقرأوا على باب بيته هذا الذنب، يقرؤون على باب بيته، يعني يصبح فيجد مكتوبا على باب بيته ما فعله في الليل، فضيحة. الملائكة يكتبون ذلك بأمر من الله، فيصبح الناس ويرونه مكتوبا على باب بيته، فتكون فضيحة عليه. أما في شريعة محمد إذا أذنب الإنسان فتاب توبة صحيحة محي عنه. في شريعة محمد هذه الفضيحة غير موجودة. إذن لا خلاف بين نبي ونبي في العقيدة، لا خلاف بين نبي ونبي في أصل الدين، إنما الاختلاف بين بعض الرسل، إنما هو في بعض الأحكام العملية، يعني في أحكام الشريعة. أما من مات قبل البلوغ فليس عليه مسؤولية في الآخرة. هذا الكلام نذكرناه من شوي، أنه الذي هو دون البلوغ هذا ليس مكلفا، يعني إذا مات الصبي، مات الصبي، هذا ليس عليه عذاب في الآخرة وليس عليه مسؤولية في الآخرة، لا يدخل جهنم، لا يعذب، هو غير مكلف. أليس الرسول عليه السلام قال رفع القلم عن ثلاث وعد منهم الصبي حتى يحتلم، الصبي حتى يحتلم. فهذا الصبي ليس مكلفا، لكن في أحكام شو قلنا بأول الدروس تجب على من؟ على وليه، مثل أمره بالصلاة وأمره بالصيام بالأحكام اللي شرحناها. أما هو نفسه لا يجب عليه لأنه ليس مكلفا. وانتبهوا، مش لأنه منه مكلف بنتركه يعمل اللي بده إياه. هذا الصبي ليس مكلفا، فمن مات دون البلوغ ليس عليه مسؤولية في الآخرة. وكذلك من اتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ فمات وهو مجنون فليس مكلفا. شو يعني؟ واحد جن وهو دون البلوغ، يعني من قبل البلوغ طرأ عليه الجنون، بقي مجنون إلى أن بلغ. بقي مجنون من أينتين؟ خلوكم مذكرين، من قبل البلوغ بقي مجنونا إلى أن بلغ فمات. هذا أيضا ليس مكلفا، لأنه أينتين متى جن؟ قبل البلوغ. عندنا مسألتين هون، مكلف جن. ما بقى عم نحكي عن الصبي، انتبهوا، عم نحكي عن واحد مكلف. مكلف يعني شو؟ بالغ، عاقل، بلغته دعوة الإسلام، كان مسلم مثلا وارتد، بعد ردته جنة، عاش 50 سنة على الجنون ومات، هذا بجهنم. لأنه متى جنة؟ بعد التكليف. ما قلنا بالغ عاقل بلغته دعوة الإسلام، أو أعطينا مثال كان مسلما وارتد، هذا مكلف. جنة طرأ عليه الجنون، عاش فترة ثم مات، هذا وين بيكون؟ بجهنم. لأنه متى طرأ عليه الجنون؟ بعد التكليف، فهو مكلف. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك الذي عاش بالغا ولم تبلغه دعوة الإسلام، أي أصل الدعوة، وليس شرطا لبلوغ الدعوة أن تبلغه تفاصيل عقائد الإسلام بأدلتها، بل يكون مكلفا بمجرد أن يبلغه أصل الدعوة. شو هو أصل الدعوة قلنا؟ نعم. هلا هون عندنا مسألة تانية، عم بيقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في الفردوس الأعلى، يقول الإنسان الذي عاش ولم تبلغه الدعوة، يعني ما بلغه أصل الدعوة، ما بلغه الإسلام، لا باللغة العربية وكان بيفهم، ولا بغير اللغة العربية لو كان يفهم بالمرة، ولا بأي طريقة، ولا بأي شكل، لو عمره 30 سنة، لو عمره 40، لو عمره 50، لو عمره 60 ومات، هذا ليس مكلفا. هذا شو؟ ليس مكلفا، هذا ما بلغته الدعوة، يعني أصل الدعوة، أصل الدعوة الشهادتين كما قلنا، هذا ما بلغه. هلأ عم تسأل إذا في اليوم هيك، أنا ما بعرف إذا فيه، لكن لو كان فيه هذا حكمه، لو كان فيه هذا حكمه. الله ماذا قال في القرآن؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا ما بلغته الدعوة، واضح؟ فلا يكون مكلفا. لو عاش 40 سنة وخمسين وستين وسبعين ثم مات ولم تبلغه دعوة الإسلام، لم يبلغه أصل الدعوة، فهذا ليس مكلفا. هون انتبهوا، حنحكي مسألة تانية. أما من بلغه أصل الدعوة وفهم صار مكلفا، ولا عذر له إن تأخر أو لم يسلم، ولا عذر له أن لم يكن فكر على زعمه بحقية الإسلام ولا بأدلة الإسلام. هذا منه عذر لأله يقول بدي فكر، ليش؟ لأن الإسلام شيء يقبله العقل السليم. ما هو الإسلام؟ الإسلام شيء يقبله العقل السليم، وهو عبادة الله وحده، وأن لا يشرك به شيئا، وإفراده بالخلق والإيجاد، والتصديق برسوله الذي أرسله. هذا الإسلام. طيب لاحظوا بثلاث عبارات شرحناهن، هذا شيء يقبله العقل السليم أم لا يقبله؟ هذا هو. فبمجرد أنه بلغته الدعوة فلم يسلم صار مكلفا، إن مات فهو في جهنم. يعني ما له عذر يقول أعطوني 13 يوم بدي فكر، هذا ما له عذر. فإن مات في هذه المدة هو في جهنم، لأنه كانت بلغته الدعوة، صار مكلفا ولا يكون له عذرا أنه لم يكن فكر في حقية الإسلام برهة من الزمن. فإن من سمع في الأذان الشهادتين وهو يفهم العربية فهو مكلف، فإن مات ولم يسلم استحق عذاب الله المؤبد في النار. يعني هذا الإنسان الذي بلغه أصل الدعوة ما له عذر يقول أعطوني مهلة 3 أيام، يومين، ساعة، ساعتين، جمعة، شهر، هذا لا عذر له في ذلك، صار مكلفا. والإسلام شيء يقبله العقل السليم، شيء يقبله العقل السليم. ثم إن نية الثبوت في الإسلام، هل انتقلنا لمسألتين يركزوا معنا شوي. ثم إن نية الثبوت في الإسلام ضرورية، أي أن يخلو قلبه عن أي عزم على ترك الإسلام في المستقبل أو تردد في ذلك، فإن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال. هلا المسألة الثانية هي أن الإنسان المسلم لصحة إسلامه ولموته على الإسلام بده يكون خلى قلبه من العزم على الكفر في المستقبل أو عن التردد في ذلك. يعني إذا قال مثلا بعد سنة من اليوم إذا كان ما خلصوا لي معاملتي الفلانية هأعمل يهودي بشان يعملوا لي معاملتي، في لحظتها شو صار اسمه؟ كافر. إذا واحد زعل من ابنه قال له وينك؟ إذا كان رجعت زعلتني مرة تاني هأكفر لك، هذا عزم على الكفر في المستقبل. واحدة اتخانقت مع بنتها قالت لها كل ما تعملي هيك بدي سبلك ربك، هذه بعد كافرة عازمة على الكفر في المستقبل. أو قال ذلك بلسانه أو جزم في قلبه أو اعتقد في قلبه أو تردد، أسب الله أم لا، أكفر بالله، أترك الإسلام، صار يتردد أو عزم، هذا في لحظتها خرج من الإسلام. ذكر الفقيه الحنفي البدر الرشيد في رسالته المؤلفة في هذا الأمر اللي هو ألفاظ الكفر، يقول قال أبو حنيفة والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. أبو حنيفة مرجع مجتهد إمام حافظ فقيه قدوة صاحب مذهب معتبر من السلف، اجتمع بالصحابة، اجتمع بنحو 7 من الصحابة وأخذ العلم عن 96 تابعي. أبو حنيفة يقول من عزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، وهذا نص عليه كثير من الفقهاء في مؤلفاتهم كالشيخ الفقيه الشافعي زكريا الأنصاري في كتابه شرح الروض. في هذا الكتاب ذكر هذه المسألة، وابن حجر في الإعلام، والبدر الرشيد في رسالته، وعدد كبير من الفقهاء ذكروا أن العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. فهذه المسألة ينبغي تنبيه الناس لها، لأنه بعض الناس بيهدد أولاده، بعض الناس بيهدد رفقاته، كل ما تعمل لي هيك يقول له بدي أكفر، أو يقول بدي سبلك ربك، هذا في الحال صار كافرا، في الحال صار خارجا من الإسلام. يعني لابد وأن يخلو قلبه من العزم على الكفر في المستقبل، ما بده يكون عازم على الكفر ولا يتردد في ذلك. أما إن كان عازما هذا لو كل لحظة قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا كافر، لو كل لحظة تشهد لكنه ما زال عازما على الكفر هذا مقيم على الكفر، بعد ما خلص من الكفر ما تخلى عن الكفر، ما هذا اسمه كفر يلي هو عليه، هو ما تركه، لو تشهد بعده كافر. نعطي مثال لنقرب المسألة كثير. واحد والعياذ بالله بالمطبعة قاعد بإجري وبصباطه بمؤخرته على المصاحف. جيت أنت قلت له هذا كفر، انزل وتشهد. بقي قاعد حاطت إجري على المصاحف وحاطت مؤخرته على المصاحف وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل أقلع عن الكفر؟ ما أقلع، ما زال متلبسا بالكفر، ما زال شو؟ بلحظة يقوم ويتشهد، مش بيبقى قاعد عليهم، بلحظة لا يبقى جالسا على المصاحف، لا يبقى واضعا رجله على المصاحف. هذا لو بقي بهالحالة لو تشهد بعد كافر. قال المؤلف رحمه الله: فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال إن كان كافرا، وإلا ففي الصلاة الشهادتان وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح: أن أول ما يجب على الإنسان معرفة الله. انتبه معي، لما بنقول معرفة الله ليس مجرد القول باللسان لا إله إلا الله، ليس مجرد القول باللسان الله موجود. لما تقول معرفة الله شو يعني؟ أي على ما يليق به مع تنزيهه عما لا يليق به. هذه معرفة الله الواجب على كل مكلف. شو معنى معرفة الله؟ أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا بداية، باق بلا نهاية، مش مخلوق له بداية، مش بتطرأ عليه النهاية، مش جسم، مش حجم، مش له أب وأم وولد وزوجة. من اعتقد ذلك ما عرف الله، لو قال بلسانه لا إله إلا الله. اللي بيعتقد أنه الله عاجز، الله له شكل، له لون، الله يتنقل، الله كالهواء كالضوء كالروح، هذا ما عرف الله. لو تشهد، لو بلسانه قال لا إله إلا الله لا ينفعه. إذن أول واجب على المكلف معرفة الله. شو يعني قلنا معرفة الله؟ على ما يليق به، على ما مع تنزيهه عما لا، هذه معرفة الله الواجبة على كل مكلف من إنس وجن، عرب وعجم، ذكر وأنثى، خنثى، مشكل، واضح. طالما هو مكلف واجب عليه أن يعتقد هذه العقيدة. الإنس والجن، العرب والعجم، ها؟ الذكر والأنثى، الخنثى المشكل والخنثى الواضح، والأبيض والأسود، الغني والفقير. يعني طالما هو مكلف يجب عليه أن يعتقد هذا الأمر الذي ذكرناه. الشرح: أن أول ما يجب على الإنسان معرفة الله، أي على ما يليق به عز وجل، وأن ينزه الله عما لا يليق به سبحانه. وأيضا من جملة الواجب الأول على المكلف معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنطق بالشهادتين مرة واحدة للدخول في الإسلام إن لم يكن مسلما. يعني من كان على غير الإسلام، اعتقد الإسلام وصدق وتخلى عن الكفر، واجب عليه للدخول في الإسلام النطق بالشهادتين، والواجب عليه أنه يتشهد مرة واحدة للدخول في الإسلام. بعض الناس بيظن أنه 3 مرات وهذا كفر. بعض الناس نعوذ بالله كانوا يظنوا عزعم أنه الكافر إذا بده يأسلم ما بيصح دخوله في الإسلام إلا أنه ينطق بالشهادتين 3 مرات. هذا شو اسمه؟ إيجاب ما لم يجب إجماعا وتأخيره على الكفر. إذا كان للمرة الثالثة ليصير مسلم عزعمه، شو معناته؟ يعني بأول مرة وتاني مرة بعده كافر عزعم، فهذا الكلام كفر. وهذا حصل من بعض الناس في بيروت. ليش عم حذركم؟ لأن هذا في بيروت حصل. سئل الشيخ رحمه الله عن ذلك فقال هذا كفر. يعني اللي بيقول أنه ما بيصح الدخول في الإسلام إلا أنه الكافر يتشهد 3 مرات، هذا كفر، لأنه كذب الدين وأوجب ما لم يجب إجماعا. الأمة الإسلامية أجمعت على أن الكافر الذي اعتقد الإسلام وترك الكفر يكفيه للدخول في الإسلام أن يتشهد مرة واحدة لا أكثر، هذا للدخول في الإسلام، واضح؟ أما لو واحد قال هو بده يتشهد للذكر، بده يتشهد للثواب، هذا موضوع آخر. انتبهوا، نحن عم نحكي عن الدخول في دين الإسلام. وقال والنطق بالشهادتين، هذا بالنسبة لمن؟ لمن كان على غير الإسلام، وبالنسبة لمن كان قادرا على النطق باللسان، يعني قادر أنه يتشهد بده ينطق بلسانه بالشهادتين. ومن حصل منه ذلك مع الاعتقاد الجازم فهو مسلم مؤمن. يعني هذا الإنسان اللي اعتقد الإسلام وترك الكفر ونطق بالشهادتين مرة واحدة مع الاعتقاد الجازم، شو صار اسمه؟ مسلم مؤمن. فالمسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. بعض الجهال شو بيقولوا؟ عزعمون قال المسلم غير مؤمن، قال المؤمن عزعمون انه هيدي مرتبة اعلى، فبيقولوا عزعمون قال المسلم غير المؤمن، قال في ناس مسلمين بس منهم مؤمنين. شو هالحكي؟ الإيمان كل لا يتجزأ، الإيمان كل لا يتجزأ، ما بيصير نص مسلم، ما بيصير نص مؤمن، ما بيصير. ما شو قلنا بأول درس مذكرين؟ قلنا الإيمان إن دخل عليه أدنى شك شو صار؟ أفسده، لا يكون إيمانا. هذا بأول درس حكينا. فكيف بده يكون نص مسلم؟ ما بيمشي الحال. كيف بده يكون نص مؤمن؟ هلا بعض الجهال يزعمون أن المؤمن هذا اسم للتقي، يعني الملتزم تماما بكل الأحكام، وهذا جهل، ليس هكذا. ذاك يقال له تقي، بس المسلم لو كان ما بيأدي كل الواجبات، لو كان يقع في بعض المحرمات، يقال له مؤمن أيضا، يقال له مسلم أيضا، لكن ذاك الكامل شو اسمه؟ تقي، يقال له تقي. أما ما دام اعتقد الإسلام ونطق بالشهادتين وكان جازما، ما كان كافر صار مسلما وصار مؤمن، يعني بنقول عنه مؤمن بنقول عنه مسلم. لكن ليصير تقيا، ليصير مؤمنا كاملا، انتبه مع القيد، ليصير مؤمنا كاملا لابد وأن يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات، هذا أمر آخر. يعني حتى يصير تقي، حتى يصير مؤمن كامل، بده يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات. يقول المؤلف ثم لا يكمل إيمانه، هذه المسألة اللي عم نحكي عنها، ثم لا يكمل إيمانه إلا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، فبهذا يصير مؤمنا كاملا، كامل الإيمان. لكن الأصل حاصل عنده، الأصل حاصل عنده، فيقال له مسلم ويقال له مؤمن. قال المؤلف رحمه الله ثم اختلف العلماء في وجوب النطق بالشهادتين بعد تلك المرة، وأكثر العلماء على وجوب النطق بالشهادتين في كل صلاة. يعني هلأ هذا الرجل اللي أسلم نطق بالشهادتين وأسلم، شو صار؟ قلنا مسلم. بعد هذه المرة، بعد هذه المرة بالنسبة للنطق بالشهادتين ماذا قال العلماء في ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فأكثر العلماء، يعني أكثر الفقهاء وأكثر العلماء، على أن النطق بالشهادتين هذه المرة الواحدة للدخول في الإسلام كفاه. لكن بعضهم، أي بعض العلماء، تلك المسألة الأولى كفاه عند كل العلماء، لكن هنا نتكلم عن ما بعد المرة الأولى. الآن الكلام عن ما بعد المرة الأولى. بعض العلماء قالوا يبقى عليه وجوب النطق بالشهادتين في كل صلاة، بعض العلماء وليس كل العلماء، بالنسبة للوجوب قالوا يبقى عليه أنه ينطق بالشهادتين في كل صلاة، وهذا ليس عند كل العلماء، إنما بعض العلماء قال ينطق واجب النطق بالشهادتين بعد تلك المرة. ليش؟ لأنه عندنا النطق بالشهادتين في الصلاة واجب. ثم إن النطق الذي يجب على الكافر يحصل بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باللغة العربية وبترجمتها لغيرها من اللغات. فمن كان أعجميا، هون عندنا صار مسألة تاني، الذي يريد الدخول في الإسلام ما الذي يجب عليه أن ينطق به؟ شهادتين. طيب هل هو شرط أن ينطق باللغة العربية؟ ليس شرطا، ليس شرطا. شو بيقول الرملي في نهاية المحتاج؟ يقول فإن نطق بالأعجمية وهو يحسن العربية أجزأه. وهو يحسن العربية، نطق بالأعجمية مع كونه بيعرف أن يتكلم اللغة العربية، قالوا يجوز ويصح. سؤال يا أخوانا، سواء نطق باللغة العربية أو الهندية أو التركية أو الأرمنية أو الفارسية أو أي لغة أخرى، المعنى المطلوب حصل منه أم لا؟ اللي هو الإقرار والاعتراف بوحدانية الله، ها؟ وأنه واحد، والاعتراف برسالة محمد، حصل منه أم لا؟ هذا هو، سواء كان باللغة العربية أو باللغة الأعجمية. وانتبه معي، ما ذكره بعض الفقهاء في مؤلفاتهم من أنه لا يصح الدخول في الإسلام بغير اللغة العربية إن أحسن العربية، هذا القول ليس معتمدا ولا نصدقه ولا نعتقده. بعضهم أراد أن يتكلم عن الأفضل، عن الأحسن، فحصل من بعض النساخ ومن بعض المؤلفين أن شذوا في هذه المسألة فقالوا لا يصح إسلامه. لا، ما صحيح الكلام. حأرجع عيد، إذا واحد قال لو نطق باللغة العربية أحسن، هذا لا بأس، بس ما بنقول ما بيصح دخوله في الإسلام إلا باللغة العربية إن كان يعرف اللغة العربية. لا، ما بنقول هيك. ليش؟ لأنه قلنا لو نطق باللغة الأعجمية المطلوب منه أداه أم لا؟ يكفي. إذا احذروا، إذا قرأتم في بعض مؤلفات الفقهاء أنه لا يصح الدخول في الإسلام إلا باللغة العربية لمن يحسن العربية، فهذا القول ليس معتمدا وهذا القول لا نعتقده. واضح؟ سؤال الرملي قلت لكم لو نطق باللغة الأعجمية وهو يحسن العربية شو صح منه؟ صح الدخول في الإسلام، ما شرط بس باللغة العربية. لا، لو نطق بأي لغة وأدى المطلوب حصل منه ذلك. ثم يجوز أن تترجم إلى أي لغة الذي يعطي المعنى الصحيح، يعني الترجمة التي تعطي المعنى الصحيح. قال المؤلف فمن كان أعجميا يقول أن محمدا بالهاء، يقول أن محمدا بالهاء يقال له قل أبا القاسم رسول الله. يعني واحد جاي بده يأسلم وهو لا يعرف النطق بالشهادتين باللغة العربية، نطق باللغة الأعجمية، قلنا لو نطق بالعربية أو بالأعجمية صح، وهو ما عم يتشهد باللغة العربية لأنه ما بيعرفها، بده يتشهد باللغة الأعجمية، فقال محمدا بدل محمد، يعني بدل الحاء قال محمد الهاء، يقال له قل أبا القاسم. ماذا قال الحليمي الشافعي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان؟ وماذا قال الحافظ النووي في روضة الطالبين؟ وماذا قال الأردبيلي في كتابه الأنوار لأعمال الأبرار؟ اسمعوا، فلو قال محمد رسول الله أو أحمد رسول الله أو قال أبو القاسم صح منه، بوحده من هول الثلاثه ما يجي بعضنا يقعد يزيد من عنده؟ يعني ما تقول ايه لو قال ابو الزهراء، لا ما تحكي من عندك. الشيء العلماء يلي ذكروه هول الثلاثه، محمد، احمد، ابو القاسم، وبيقولوا لو قال ابو القاسم كانه قال محمد، لو قال ابو القاسم كانه قال احمد رسول الله. هلا ليش ما بيصح يقول محمدا؟ لانه ليس من اسماء النبي. سيدنا محمد ما اسمه محمد، سيدنا محمد ما اسمه محمد. طيب بيجي واحد بيقول لك بس هو ما بيعرف الا هيك، بتقول له بيقدر يقول ابو القاسم ام لا؟ بيقول لك بلى. قل له يقال له قل ابو القاسم. بيقول لك بلكي ما بيعرف مين ابو القاسم. قل له بتكي، ابو القاسم هو نفسه محمد، ما بقى في اشكال. يعني لانه شو قال واحد مره بتركيا؟ قال اذا قلت له قول ابو القاسم حيقول مين هذا ابو القاسم؟ وهو اصلا اجمعت الامه ان من اسماء النبي هذا ابو القاسم، هذا اجمعت عليه الامه، حتى الكفار يعرفون هذا، حتى الكفار، وثبت في كتب السنن انه ابو القاسم صلى الله عليه وسلم، حتى الكفار بيعرفوا. فاذا قال لك هذا بيخاف ما بيعرف مين ابو القاسم، قل له هي بتكه، بتقول له محمد هو نفسه ابو القاسم. اي اشكال بقي؟ اي اشكال بقي؟ اذا بتقول له ابو القاسم هو محمد، قل لا اله الا الله ابو القاسم رسول الله، هيك بيدخل في الاسلام. بيجي بعض الناس شو بيقول لك؟ بس بلكي خاف، عم بتقول لي ابو القاسم يعني واحد غير الرسول. قل له ابو القاسم هو نفسه محمد، وهذا اجماع عند كل الامه، هذا اجماع، بل حتى الكفار يعرفون ذلك، فلا خوف من هذا. بعض الناس شذوا وانحرفوا في هذه المساله، بعض الناس شذوا وانحرفوا في هذه المساله، فقالوا لو قال محمدا يصح. اذا كنا عم نقول وهو قادر على الصواب، كيف بتقول يصح؟ عم نقول لك قادر على الصواب. اذا قال ابو القاسم زال الاشكال، وهذا عند العلماء كلهم بيقولوا كانه قال محمد رسول الله. فكيف عم تحكي من عندك؟ كيف عم تفتي من عندك؟ محمد منو اسم النبي محمد، اسمه محمد، اسمه احمد، ابو القاسم. لذلك هذه المسألة ينبغي أن يتنبه لها. بعض الناس شذوا فيها وانحرفوا ووضعوا في الإنترنت ما يخالف الصواب، ثم بعد ذلك قالوا نحن قصدنا وعنينا وأردنا، من لم يجد من يعلمه ولا يشرح له ولا يفهمه ولا يبين له ولا عرف كيفية الدخول في الإسلام ولم يسمع ولم يبلغه ولا عرف إلا هذه الطريقة. إف هذا موضوع تاني صار، انتبهوا كلامنا مش عن هيدا، هذا موضوع آخر. نحن عم نقول عن من كان قادرا على النطق بالصواب، من كان قادرا على النطق بشو؟ قادر على النطق بالصواب، ما بينطق بلفظ محرف، قادر على النطق بالصواب، ما بيجي بيقول انه محمد بتصاح وأنا قادر أقول الصواب. هذا تحريف لشريعة الله، هذا تكذيب للدين. أما المسألة الثانية، من لم يعرف ولم يسمع ولم يبلغه ولم يجد من يعلمه، هذا موضوع آخر. هذا إن مات على ذلك فهو في الآخرة عند الله من الناجين، لأنه ما وجد من يعلمه الصواب ولا عرف ولا بلغه ولا سمع. عرفنا؟ يعني ما يهبط عليكم حيطان، ما يجوا يكبروا لكم الألفاظ، ما بيعرفوا ما سمعوا ما شافوا ما بلغه لو حطوا 100 وحدة بعد معهم، هذا موضوع آخر. نحن كلامنا ليس عن هذا، هذا أمره شيء آخر. نحن نتكلم عن من كان قادرا على النطق بالصواب، ما بصح أن ينطق بلفظ محرف وهو قادر على الصواب. أما هيدا التاني شو قلنا؟ هو عند الله مؤمن، هو ناج في الآخرة، فهمناها؟ يعني ما تخافوا، ماشي يقول لك بس ما شايف حدا، وما حدا قال له، وما حدا علمه، وما سمع، وما بيعرف، وما بلغه إلا هيك، وما بيعرف الدخول في الإسلام إلا بهالطريقة. هذا موضوع آخر، هذا ليس فيه كلام، هذا عند الله تعالى مؤمن ناج في الآخرة، لأنه ما عرف إلا هذا، يعني ما بلغه الصواب وهو اعتقد الإسلام، اعتقد الإسلام. هذا موضوع تاني، ما تخافوا، يعني قولوا له بنعرف انه هذا عند الله ناجم في الآخرة، ما عم نحكي عن هيدا، خلوكم بالكلام عن مين؟ عن من كان قادرا على النطق بالصواب ونطق بلفظ محرف. والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على النبي.